بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. في هذا اليوم وفي هذه الصبيحة نتحدث عن موضوع أخلاقي بل مهم، وهو موضوع التمسخر وموضوع الاستهزاء، تمسخر أحد بشخص آخر، استهزاء أحد بالنسبة لشخص آخر. هل هذا الاستهزاء والتمسخر بل أمر جائز أو لم يكن جائزا؟ هل يكون مشروعا إسلاميا أو لم يكن مشروعا إسلاميا؟ هل أن الإسلام بقرآنه وسنته يقول بعدم مشروعية ذلك أو بمشروعية ذلك؟ نحن قبل أن نبحث عن المشروعية وعدم المشروعية، أي الجواز وعدم الجواز، لابد أن نوضح مراد من الاستهزاء والتمسخر. ما هو المراد من الاستهزاء والتمسخر؟ الاستهزاء والتمسخر عبارة عن حكاية بل عن قول الآخرين أو أقوال الآخرين أو صفات الآخرين. عندما الإنسان يحكي عن أقوال الآخرين وصفاتهم وأقوالهم من أجل الضحك عليهم ومن أجل استهزاء بهم ومن أجل تودينهم وجسارتهم، هذا يسمى شنو؟ يسمى بالاستهزاء والتمسخر. فالتمسخر بتعبير الدارج يقولون شخص يضحك على شخص آخر، يضحك بأي شيء، قالب يضحك بقالب قالب قول من أقواله، صفة من صفاته، فعل من أفعاله، صدر من عنده فعل يضحك عليه، هذا يسمون تمسخر استهزاء لأجل كلام صدر من يضحكون عليه، هذا يسمى شنو؟ يسمى تمسخر واستهزاء. فالمراد من الاستهزاء والتمسخر هذا المعنى. فهذا التمسخر والاستهزاء بهذا المعنى اللي بيناه، هذا مشروع دينيا وإسلاميا؟ جواب لا. الإسلام بكتابه وسنته بل لا يجوز التمسخر، لا يجوز الاستهناء استهانة بالآخرين والاستهزاء بالآخرين، أمر غير مشروع إسلاميا. ومن الآيات اللي بل آيات عديدة موجودة، أنا لأجل عدم الإطالة رواية آية واحدة، من الآيات اللي تنهى عن الاستهانة بالآخرين والتمسخر والاستهزاء بهم هذه الآية التي قرأتها في مقدمة الحديث: لا يسخر يا أيوة لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم، هذا نهي أن قوم لا يجوز لهم أن يستهزئون بقوم آخر ويمسخرون القوم الآخر. نهي لا يهي، والنهي كما قيل في علم الأصول ظاهر النهي الحرمة، بل لا يسخر قوم من قوم. بعدين يقول عسى أن يكونوا خيرا منهم، إن شاء الله هذا بعد ذلك مستشهدت هذه الجملة. فإذا صلوا هذه الرواية نهي عن الاستهزاء والتمسخر، والنهي ظاهره الحرمة، فمعناه أن الآية الشريفة تحرم الاستهزاء والاستهانة للآخرين، أمر محرم أمر حرام. إذن آية ثانية هم موجودة أيضا، بل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذه الآية أيضا من الآيات التي تدل على ممنوعية الاستهزاء بالآخرين والتمسخر عليه. فإذا القرآن يصرح بأنه لا يجوز لفرد أن يستهزئ بفرد آخر، لا يجوز لقوم أن يستهزئ بقوم آخرين. قد جنابك تقول لماذا الإسلام نهى عن ذلك؟ لعله تعد من الملاطفة بين المؤمنين، ضحك ونوع تفريح، نوع تفرج، نوع ملاطفة، قد هكذا تقول. نقول لا، هذا خارج عن الملاطفة. إذا عنوان ملاطفة موجودة بين الإخوة والأخوة إخوان والمؤمنين، خب ملاطفة، لا لم يكن المراد من الاستهزاء ملاطفة. ملاطفة شيء واستهزاء شيء آخر. إذا كان ملاطفة جاري بين الإخوة والأصدقاء، ها واحد يعلق على كلام الآخر ثم يضحك ثم يبتسم ثم مثلا يبتهج في كلامه على الآخر أمثال ذلك، هذه ملاطفة نحن لم نكن في حديث حوله، ذاك من باب تفريح المؤمن وإدخال السرور في قلب المؤمن، ذاك أمر جائز. أما لا، ضحك بعنوان الاستهزاء بعنوان التمسخر، هذا الضحك بعنوان التمسخر والاستهزاء هذا هو ممنوع، هذا هو غير مشروع، هذا غير صحيح، وهذا غير مرضي إسلاميا ودينيا وأخلاقيا. فهنا إذن الإسلام يقول الضحك على الآخرين بعنوان التمسخر هذا ممنوع وحرام. لماذا؟ لأنه يوجب الفتنة بين المؤمنين، يوجب إهانة المؤمنين، يوجب تفريق كلمة المؤمنين، يوجب بني شحناء وعداوة بين، يوجد عداوة بين المؤمنين، عداوة بين المؤمنين. فحرام لأجهد أنا أضحك عليك لأن صدر من عندك فت قول، ها أو كلام أو بني فعل أو صفة من صفاتك، أنا أضحك عليك، هذا مسلم يوجب تنافر بيني وبينك. والإسلام جاء لإيجاد المحبة بين المؤمنين لا لإيجاد التنافر. يوجب تنافر، فتنة، بل إهانة، بل يوجب نفي بل محبة والإخلاص فيما بين المؤمنين ونقض الود والعلاقة بين المؤمنين. فلهذا الإسلام حرم. الإسلام يقول بأنه المؤمن لازم يكون محترم عند الآخرين، والمؤمنين فيما بيناتهم يكون توادد ومحبة. فإذا هذا استهزاء يوجد، استهزاء هذا يوجب عداوة كما قلنا، يوجب فتنة، يوجب نفي مودة بين الأفراد، فلذا الإسلام حرم ذلك. خب، قد تسأل عن السبب، ما هو سببه أو ما هي عوامل وأسباب الاستهزاء والاستهانة بالآخر والسخرية بالآخر، ما هي عوامل ذلك وما هي أسبابه؟ علماء الأخلاق يقولون أسباب وعوامل عديدة، منها حسد، ذاك الله موفقه، الله ينطي مقام، الله ينطي منزله، والآخرين ما عندهم شي مقام، ما واصلين إلى هالمرحلة من المقام، فيضحك على ذاك، يذكر أقاويله بالمجالس ويضحك عليه، يذكر صفاته وحالاته في المجالس ويضحك عليه، وهكذا. هذا يكون من عوامل الحسد. الآن نشوف احنا بعض الأفراد مثلا في المدارس، بعض الطلبة يهتمون بالدرس إلى أن يوصلون، يكتبون يحفظون إلى أن يوصلون، وإذا في مدة قليلة صار أستاذ، زميلنا ضيع وقته، أتلف وقته، ما درس، ما كتب، ما حفظ، ما هيأ المادة، ما وصل. هذا يقول أنا زميلي وصل، صار لاعتبار منزله، وأنا ما صار لاعتبار منزله، فبالنتيجة شو يصير؟ بالنتيجة يضحك عليه، يستهزئ به، ويجسر عليه، ويهينه. السلام عليكم ورحمة الله. بل هذا من عوامل التمسخر والاستهزاء، هذا من عوامل علماء الأخلاق. ومن عوامل شنو؟ ومن عوامل التكبر، تكبر من عوامل الاستهزاء والتمسخر. واحد عنده تكبر، ما يريد أنه يعترف بشخصية أحد، ما يريد أنه يتنازل إلى أحد، ما يريد أنه يحترم أحد، هذا تكبر، هذا من عوامل التمسخر والاستهزاء. تشوفوا دول المتكبرين غالبا يمسخرون يستهزئون بالأفراد. وأيضا علماء الأخلاق من عوامل الحقد، إنسان حقود، حقد عنده، ما يقدر يشوف شخص أرفع من عنده، أوجه من عنده، اعتبار أكثر من عنده في المجتمع، ما يقدر يشوف، شيء حقد. ليش هذا محترم وأنا مو محترم؟ ليش فلان يحترمونه؟ حقد. فإجمالا عوامل السخرية والاستهزاء كثيرة، منها الحقد، منها العداوة، منها التكبر، ومنها غير ذلك. فالإسلام عندما يحرم شيء مو بلا وجه بلا سبب. فإلى هنا عرفنا أن الآية الشريفة تنهى عن الاستهزاء والسخرية، وأسباب العداء هم صار أسباب السخرية والاستهزاء هم عوامل توضح، ووجه التحريم هم صار معلوم. الآن نقول بأنه إذن هذا الاستهزاء والاستهانة بالآخرين نوع ظلم يصدر من إنسان على إنسان آخر، هذا ظلم، نوع ظلم. أنا أضحك عليك، أنا أمسخرك، أنا أهينك، أنا أريد أضعف شخصيتك، هذا كله حرام، كله ظلم، كله إهانة، كله عداء، كله فتنة، كله برضاء، هذا كله محرم. إحنا في جلساتنا عرضت خدمتكم مسألة ملاطفة، شيء آخر بين المؤمنين، نوع من الملاطفة موجودة، وانتقادات على أساس الملاطفة، ذاك ما كلام، ما عندنا كلام حوله. أما أنا هدفي في المجلس من تقعد أذكر صفة من صفاتك وأضحك عليك، أذكر قولك من أقاويلك وأضحك عليك وأمسخرك، هذا كلام لم يكن هذا من الإنسانية، هذا نوع ظلم، نوع إهانة، نوع جسارة، كل محرم. والآن إحنا عندنا روايات كثيرة موجودة بالنسبة لإهانة المؤمنين وذكر عثرات المؤمنين، هذه كلها محرمة على ضوء الروايات. أنا أقرأ هنا كم رواية حتى نعرف أنه هذه الاستهانات والتمسخر كل هذا أمر منبوذ مضافا إلى الإسلام، وجدانهم أمر مذموم، إنسانيهم أمر مذموم. من الروايات عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطلبوا عثرات المؤمنين. رواية جميلة: لا تطلبوا عثرات المؤمنين، فإنه من تتبع عثرات المؤمنين تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته. ولو في جوف بيته يقول تتبع العثرات، الاهتمام بعثرات المؤمنين هذا أمر مذموم. ويقول بأنه أي شخص حاول أن يتبع عثرات المؤمنين الله تبارك وتعالى يفضح هذا الإنسان ولو هو في جوف بيته. بعض الأوقات تجينا فد مشاكل ونواجه فد مشاكل فد بلايا، نواجه فد مشاكل وبلايا، ولكن من هذه المشاكل سببها وأسبابها أي شيء ما نعرف. قد أسباب تلك البلايا والمشاكل منها شنو؟ هذا الأمر. نضحك على هذا ونضحك على هذا، انهين هذا وانهين هذا، تجينا في بلية بحيث هذه البلية راح تفضحنا، وحتى إذا كنا في جوف بيتنا نفتضح حتى إذا كنا في جوف بيتنا. فبلاء بدون سبب ما يجي، بدون عامل ما يجي للإنسان، بلاء وفتنة بلا واجه ما يواجه الإنسان. مواجهة البلايا والمشاكل قد تكون على شنو؟ على هالأمور، ولكن الإنسان ما منتبه، وإنسان قد ناسي ما قدمه من ظلم وأذى على الآخرين. فهذه الرواية يقول دير بالك يا مؤمن، أنت إذا تريد تعيش عيشة موفقة وراضية ومرضية عند الله وعند المؤمنين، أنت دير بالك لا تتبع عثرات المؤمنين، لا تقلد على هذا وهذا، لا تهين هذا وهذا. زميلك اللي أمس كان صفك يقول وإذا هسه كان مرتفع شأنه ومقامه صار أستاذ، لا تضحك عليه. سوتك أنت مو سوت هذا، ذاك اهتم بالدرس إلى أن وصل، أما أنت وأنا ما اهتمنا بدرسنا ما وصلنا. تضحك عليه الله يفرحك، أضحك عليه الله يفرحني. فإذا تتبع عثرات المؤمنين أمر محرم شرعا ووجدانا، ويعد نوع ظلم على الآخرين. تتبع عثرات المؤمنين هذه الرواية. رواية أخرى موجودة يقول بأنه رواية بلا سند ظاهرا، هذه الرواية مذكورة في الكتب الأخلاقية ولكن رواية مطابقة مع الوجدان. صحة الرواية كأنما بريء. هاي الصحة صحة الرواية بريء يدل عليها نفس الرواية، يعني محتوى الرواية محتوى عالي وسامي، بحيث هذا المحتوى يدل على الصدور. أكفت مبنى في علم الأصول يقولون بأنه بعض الروايات ما تحتاج إلى بحث سندي، لأن المضمون المبنى مرفوع من المرزى النائمي، يقول المضمون يدل على الصدور، بما أن المضمون عالي وسامي ومضمون مطابق مع النصوص القرآنية، بعد هذه الرواية لا تحتاج إلى سند. الآن هذه الرواية ولو لا سند لها، ولكن الرواية مطابقة مع الوجدان، مطابقة مع الحقيقة، فلا نحتاج إلى السند. الرواية هكذا يقول إن الله أخفى أولياءه في عباده، إن الله أخفى أولياءه في عباده، فلا تستصغرن عبدا من عباد الله، فربما كان وليه وأنت لا تعلم. أنا أمسكر هذا وأمسكر ذاك، أهين هذا وأهين ذاك، واستهزئ هذا واستهزئ ذاك، دير بالي، لازم أدير بالي يعني. لعل هذا اللي أمسكر هذا ولي من أولياء الله، قد خفى الله خفاه الله بين عباده، على كيفه. هذا من أولياء الله، لعله شلون انت تمسخره وتضحك عليه. بعد أقرأ رواية يلا حتى نعرف بأنه الإسلام كيف اهتم بهذه القضايا الأخلاقية. رواية بعد يقول من قال في مؤمن، إمام الصادق رواية مهمة، من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. معنى شنو؟ رواية تقول كل كلام اللي سمعت من شخص نقلة، مو كل عمل اللي شفت أنه صدر من مؤمن نقلة، لا، قد هذا الكلام مضر إلى شخصية ذلك الإنسان، ما يجوز لك أن تتركه. قد هذا المطلب والفعل اللي شايفه أنت مضر إلى شخصية ذلك الإنسان، ما يجوز لك أن تنقل. وهذا داخل في الاستهانة بالآخرين، بتسخيط الآخرين، بالفتنة على الآخرين. سبحان الله، احنا بيا عالم جنعيش يا عالم، والآن أعمالنا أفعالنا أقوالنا تصرفاتنا كل مخالفة مع النصوص القرآنية والروائية والإنسانية، مفرق قرآنية والروائية. ما جاء نلاحظ احنا، ما جاء نعمل بوضعاتنا. من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه، استدعنا عن الاتهام، نقول عن الواقعيات، مو اتهام، اتهام خب حرمته في محله. أما إحنا إذا شفنا عمل صادر من إنسان والنقلة بالمجالس، والآن إحنا المجالس حاضرة مهيئة لهذه الأمور، نذكر شخص صدر من عنده في الاشتباه ونذكره بالمجالس ونضحك عليه ونهينه، هذا إشاعة فحشاء، هذا محرم، هذا العمل من مصادق السخرية ومصادق الاستهانة بالآخرين، هذا حرام محرم، هذا يوجب تفكيك بين أفراد المؤمنين، يوجد فتنة بين المؤمنين، يوجد عداء بين المؤمنين وتفرقة بين المؤمنين، هذا كله حرام. فإحنا لازم نواظب أيضا على لساننا، واظب على حركاتنا. إذا كان مؤمن شلون إحنا نضحك عليه ونسقطه؟ إذا كان إنسان يريد يعيش ليش نسقطه ونفضحه؟ حتى إذا صدر من عنده عمل غير صحيح، فشي سري أنت قاعد وياه، هو قاعد وياك، صدر من عندك بينك وبينه، تجي بالمجالس وأنا أجي بالمجالس، ها أشهر هذا من مصاديق السخرية، من مصاديق الاستهانة بالآخرين، هذا حرام، هذا إهانة مؤمن، إيجاد عداوة بينه وبين المؤمنين وبين المؤمنين، هذا كله محرم. مع الأسف الآن الآداب والسنن الإسلامية انفقدت بالدرجة الأولى في أوصافنا نحن الطلبة، فكيف بالآخرين؟ سنقول نحن العوام، عوام عوام. الآن إحنا في هذا الزمان كل كلامنا كل حديثنا كله على أساس شنو؟ على أساس حب أنانية، حب الشخصية، يريد يفرح الآخرين حتى هو يكون، يريد يهين الآخرين حتى هو يكون، يريد يقول بأنه ليش لك إلى اعتباره أنا ما عندي اعتبار، كله على هذا. أحيانا هم يعطي صبغة شرعية، هذا شرعي ما يخالف، لازم نفضح هذا حتى لا يصير فلان فلان. هذا الآن بلاء اللي موجود في وسطنا هذا، وذن الأشياء كل أحد ما يذكرها. الآن إحنا هم كطلبة أو كخطباء أو كعلماء كلنا نلتهي بين شنو ذكر فلسفيات وتصليل ألفاظ وتقديم عبارات براقة ملتهي بذن الأمور. أما إذن المواعظ القرآنية الدينية الوجدانية الإنسانية من الكل، أنت شايف الآن أحد يتعرض إلى هالأمور؟ الكثر علماءنا علماء الأخلاق من القديم مهتمين، والقرآن والروايات مهتمين في نقل هذه الأمور وبحث عن هذه الأمور حتى الإنسان يتربى تربية إنسانية إسلامية أخلاقية. كل أحد ما يقول، وإذا هم عالم يجي يبحث يقول زمان هالكلمات وهالمطالب يجي يقولون. مع الأسف حاليا يمسخرونها هذا النوع. الآن قد بعض المثقفين يجي يقول لنا شو هذا حجم ما يقول بأنه القرآن من أهداف القرآن هذا، والقرآن ينادي بذلك. الإسلام إنسانية تنادي بذلك، الروايات الإسلامية تنادي، هدف الإسلام هذا، هدف الشريعة هذا، هذا بعد ما يتفكر بس يريد تصليح ألفاظ ذكر ثقافيات بألفاظ براقة فيها. على الزمان كل تشريفات مثل ما يقولون تشريفات. إذا إحنا نريد نكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لابد أن نذكر هالأمور. هذا الرجل اللي قاعد قدامي إنسان يريد يعيش، ليش أنا بفضحه؟ ليش أفضحه؟ هذا نوع ظلم، ما لازم أقف أمام الظلم. أقرأ بعض الرواية حتى تعرفون إن الإسلام شكله يهتم. إمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول من روى رواية. الآن إحنا كل واحد صرنا جاسوس على الآخر. أنا عند مع أصغر لساني إذاني إيش مش يقول إيش يقول بيا شو نزيد نقصر الواحد مجالس باقي المجالس ألف أسول هذا ولا مثل ما يقولون الفرس نقل مجالس. أسمع الكلام من الشيخ من سيدنا هذا الكلام به نوع من القدح أروح أنقل منها بالمجالس وأفضح الشيخ أفضح السيد أفضح الشاب أفضح اسمع لهذا الرواية ذن الروايات حفظني أنا أتذكر في النجف كان عندنا محاضرات أخلاقية في منزلنا تقريبا حفظت 1200 رواية ولكن ذلك سنة راحا عن بالي ولكن خط لما أشوف رواية رأسا تجد رواية في بالي اهتموا من روى رواية هذا كلام الإمام الباقر رواية بليغة محتواها محتوى جيد وتحتوي على درس أخلاقي عظيم. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول من روى رواية على مؤمن يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط في أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله شيئا. أنا أحيانا من أقرأ هذه الرواية والله وحدي دموعي تجري على قلبي أقول يا إلهي لا أكون من مثل هؤلاء الأخوة. عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام جزاك الله خيرا فرحنا للشعب على علامة اهتمامه جزاه الله خيرا من روى رواية على مؤمن يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط في أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله شيء. يعني نريد صراحة أكثر من هذا؟ فإحنا يا أخواني يا طلبة لازم نهذب أنفسنا نهذب لساننا نهذب كلامنا ما نتكلم بكلام يضر بإخواننا يضر بالمؤمنين يضر بالمجتمع يضر بالأمة الإسلامية. لازم نحافظ على لساننا. هذه المشاكل التي نحن نقع فيها هذه البلاوي اللي نقع فيها قد تكون هذه البلاوي والمشاكل اللي نقع فيها سببهن عاملهن شنو؟ هذه لا أقول أنا ليش أنا مبتلي وإنت هم لا تقول أنا ليش مبتلي أنا ليش في واقع في بلاء وفي غم وذاك في راحة وروح. لازم ندرس الأعمال اللي صدرت من عندنا أن هذه الأعمال كانت مشروعة أو غير مشروعة من قبيل السخرية والاستهانة بالآخرين أم لا. لازم يكون عندنا احنا دراسة في هذا المجال. إذا عندنا دراسة في هذا المجال مسلم احنا رحشنا نتوفق لأنه رحنا السبب لهذا البلاء راح نهذب أنفسنا راح نربي أنفسنا تربية دينية إسلامية أخلاقية. مع الأسف زماننا مو زمان ولو أنا أعلم بأنه هذه الأمور والمطالب اللي احنا نقدمها ما يأثر ولكن أسأل الله أن تأثر ومن باب أنه احنا نكون من الذين عاملين بالمعروف والناهين عن المنكر من هالباب مأدين هاي الوظيفة. فأنا لكم أقول لكم أنتم شباب إذا تردون أنه تتوفقون تردون بأنه بحساب توصلون إلى بعض المقامات العالية من الدين والإيمان والتقوى أنتم لاحظوا هالأمور حفظوا هالروايات درسوا هالروايات وحققوا فالنوع من التوفيق بين النصوص الإسلامية الأخلاقية وبين أعمالكم وتصرفاتكم. حتى إذا أنت ناوي الله يوفقك، إنسان ينوي أن يهذب نفسه ولو ما مهذب نفسه، هذا من هاي النية هم تعطي للإنسان بعض التوفيق والموفقية. حيث علينا نحن طلبتنا كلهم شباب، وإذا كلهم غافلين عن تهذيب أنفسهم، كلهم غافلين عن بداية أنفسهم، حيث زمان مخش زمان أماكننا مخش أماكن، محيطنا وبيئتنا مخش محيط وبيئة. لازم احنا نحول، انت كطالب علم لازم انت تحول البيئة الى بيئة اخرى، محيط الى محيط اخر. انت مستقبل انت لازم، مو انا، احنا بعد جان شيء بالروح، فانت وامثالك لازم انتو توفقون بين دينكم وايمانكم، بينكم وبين دينكم وإيمانكم توفقون رفاق يصير. وإذا صار رفاق أنت تقدر تهدي الناس، ترشد الناس، والناس يحتاجون إلى إرشاد وإلى هداية، وتبعد الأفراد من ظلمهم على الآخرين ومن بلائهم على الآخرين ومن تفريق بين المؤمنين. الآن زماننا مو زمان، كما قلت، والآن المجالس كلها بلاوي، مشاكل، عداء، فتنة. الآن مشاكل كلها من هذا، من اللي يغير عليكم أن تغيرون، من اللي يهذب عليكم أن تهذبون. تهذيب الناس بعد تهذيبه أنفسكم، هداية الناس بعد هدايته. خب، فإذا في هذا اليوم خب مطر والمانع لأن يحضرون الطلبة، هم نلاحظ اللي جايين نقتصد في حديثنا وكلامنا المقدار. قلنا بأنه هذا اليوم موضوع حديثنا وكلامنا السخرية والاستهزاء، والسخرية والاستهزاء من الأشياء والأمور الممنوعة شرعا ومحرمة شرعا. القرآن نادى بتحريمه والسنة هم نادت بتحريمها، بل والوجدان هم الوجدان الإنسان هم يقول بممنوعية ذلك. فعلينا نحن أن نهذب أنفسنا من هذه الخصال الدنيئة والصفات الذميمة، حتى الله يوفقنا في عيشتنا ونتمكن بل نصل إلى بعض المقامات العالية من خلال تهذيب أنفسنا. ووفقكم الله وسددكم الله وألتمسكم الدعاء.
سيدنا الله على محمد وآل محمد.